الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم معنا في هذا الكتاب عمدة الأحكام وعودة إلى شرحه مرة أخرى بحمد الله، تقدم في أحكام البيوع تقدم ذكر أنواع من الربا والصرف وحكم بيع الذهب بالذهب والذهب بالفضة وبالعكس، وحديث أبي سعيد في بيع الذهب بالذهب يجب أن يكون مثلا بمثل، وكذلك الفضة بالفضة، وكذلك تقدم حديث الأصناف أو الكلام في الأصناف الستة، ونعيد التلخيص القضية في الأصناف الربوية، وما هي العلة في الربا، وهو المبحث الدقيق والصعب الذي كان عند الفقهاء في هذه المسألة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فالحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة، كالأرز والدخن والقطنيات. قطنيات مثل ماذا؟ قطنيات مثل الفول، العدس ونحو ذلك، والدهن. وهذا قول أكثر أهل العلم وعلماء الأمصار في القديم والحديث. وما يعدم ويعدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، كالتين والنوى. وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل والوزن من جنس واحد ففيه روايتان، واختلف أهل العلم فيه، والأولى إن شاء الله حله، إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به ولا معنى يقوى أو يقوي التمسك به، وهي مع ضعفها يعارض بعضها بعضا، فوجب إخراجها أو الجمع بينها والرجوع إلى أصل الحل الذي يقتضيه الكتاب والسنة والاعتبار. إذن أيها الأخوة، هذه مسألة الربا يجري في ماذا؟ هذه المسألة الشائكة نريد أن نخرج منها بخلاصات نلخص فيها ما مضى في هذا الموضوع. عرفنا فيما سبق أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب ناجزا بغائب أبدا. يعني مثلا يقول هذا 20 غرام ذهب، أشتري بها 20 غرام ذهب لكن بعد شهر تسلمني 20. قد يقول قائل: ولماذا يفعل ذلك؟ فنقول: قد تكون 20 من نوع والعشرين الأخرى من نوع آخر. وقد يكون مثلا هذه 20 غرام مثلا من عيار كذا، أو ذهب أندنوسي، أبغى أشتري فيها 20 غرام ذهب تايواني مثلا، فيقول: هذه 20 وأخذ منك 20 غدا بعد شهر. ما حكم هذا البيع؟ ما حكمه؟ باطل. لماذا؟ لأنه لم يكن يدا بيد ما حصل الاستلام والتسليم في مجلس العقد. إذن من شروط بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أن يكون مثلا بمثل نفس الوزن، وأن يكون في مجلس العقد، أن يتم الاستلام والتسليم في مجلس العقد. طيب، إذا قال هذه 20 غرام ذهب ب25 غرام ذهب في مجلس العقد، سلم واستلم، ما هو الحكم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه ربا إيش؟ فضل، في تفاضل، اختلاف. طيب، لو قال هذه 20 غرام ذهب ب25 غرام ذهب بعد شهر، ماذا يكون؟ ربا. أي نوع؟ نوعان اجتمع فيه النوعان، ربا الفضل، لأن 20 ب25 في تفاضل، في اختلاف، مع إيش؟ النسيئة، وهي التأخير، لم يحصل الاستلام والتسليم في مجلس العقد. طيب، يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين. لماذا؟ لأن اختلفت الأجناس الآن، ذهب الفضة وفضة الذهب. إذا ممكن تبيع مثلا 10 غرام ذهب بمئة غرام فضة، ممكن؟ نعم، لأن الأجناس اختلفت. لكن ما هو الشرط الباقي الآن؟ أن يكون في مجلس العقد يدا بيد. إذن هل يجوز أن نبيع ذهب بفضة بالدين إلى أجل؟ لا، لا يجوز. طيب، الحديث فيه أصناف أخرى. الحديث حديث الربويات هذا فيه ذكر 6 أصناف: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر وإيش ما تضعونه في طعامكم، الملح. عندنا صنفان من الأثمان، الذهب والفضة، وعندنا 4 أصناف من المطعومات التي تؤكل: التمر والقمح والشعير والملح. طيب، الآن تكلمنا في أشياء واضحة في قضية الذهب والفضة، وأما مسألة الأصناف 4 فمن الخرافات الواضحة أيضا أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة أو القمح بالقمح أو الشعير بالشعير أو التمر بالتمر أو الملح بالملح إلا كيلا بكيل، ولا يجوز فيها أن يكون غائبا بحاضر. يعني ما حكم كيلو خلاص بكيلوين سكري؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا من نوع واحد أو من جنس واحد، وكذلك تفاوت مع التفاوت التفاضل، وهذا لا يجوز. إذا تمر بتمر كيف يكون البيع الشرعي؟ مثلا بمثل، وأيضا يدا بيد، هذا متفق عليه بين الفقهاء. طيب، ما حكم قمح أسمر بقمح أبيض مثلا؟ يجب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد في مجلس العقد، هذا متفق على جوازه. الآن نحن ما قلنا الذهب بالفضة، دعونا نقول الآن القمح بإيش؟ بالتمر مثلا، قمح بشعير، ونرى ماذا سيكون من ماذا ستكون النتيجة في هذا البيع. يجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر والحنطة بالشعير متفاضلين. فمثلا تبيع كيلو تمر بكيلوين قمح، كيلو قمح بكيلوين شعير، كيلو ملح بنصف كيلو تمر، ما في مانع. التفاوت إذا اختلفت ما في مانع، ولكن يتقابضان قبل التفرق، هذا متفق عليه بين الفقهاء. كذلك لا يجوز بيع جيد من نوع مع رديء من نفس النوع متفاوتا، مثل تمر جيد كيلو تمر جيد ب3 كيلو تمر رديء، هل يجوز؟ لا يجوز. ولذلك دعونا ندخل في الحديث التالي في هذا الكتاب الذي يبينه. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه 2 صاع، يعني 2 صاع تمر رديء بصاع تمر جيد برني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى البرني استغرب، ويعرف ما عنده برني، عنده من النوع الرديء هذا اللي عنده عليه الصلاة والسلام، وهو الزاهد في الدنيا. طيب، فوجئ أن عنده في البيت تمر جيد برني، فسأل: من أين؟ من أهداه ولا كيف جاءنا هذا؟ فقال بلال: أنا تصرفت، بعت 2 صاع تمر من اللي عندنا اللي هو النوعية الأقل والجودة الأقل بصاع تمر برني لأتحفك به وأدخل السرور عليك به وتجد هذا النوع الجيد من الطعام. فقال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، وهذه كلمة تقول العرب التوجع والتأسف، عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. بع التمر اللي عندنا هذا الرديء، بعه واقبض ثمنه، دراهم بدنانير بعه اقبض ثمنه، ثم بعد ذلك ايش؟ اشتري بالثمن من التمر الجيد ما شئت، البرني من تمر المدينة الجيد معروف موجود بها إلى الآن، فيه طول، وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تأوه من المعصية لأن عنده من المصائب العظم. وأخبر بلال أن عمله هذا عين الربا المحرم، عين الربا، قال: وقعت في صميم الربا، لا تفعل مثل هذا مستقبلا. ودله على الطريقة التي فيها اجتناب الحرام: بع التمر الرديء، خذ الدنانير والدراهم، اشتري تمر جيد بها ما شئت. استفدنا من الحديث تحريم ربا الفضل في التمر، يعني صاعين بصاع لا يجوز. وهذا الحديث أيضا فيه أو لم يذكر فيه أنه قال رده، فنريد أن نعرف ما حكم البيع هذا إذا كان باطلا. جاء في رواية قال: هذا الربا فرده، وقد قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، اذهب إلى المشتري الذي اشترى منك وباع عليك، رد عليه التمر جيد، خذ تمرك من أول الرديء رده. إذن إذا عرفنا البيع باطل ماذا نفعل؟ كيف نتصرف؟ نعود. فجاء قال: أنا شريت ذهب 5000 ريال على الراتب، أعطيته 20 غرام ذهب قديم 15 غرام ذهب جديد. نقول: لا يجوز. طيب الحل، ارجع إليه، رد ذهب القديم، استرد الذهب القديم وأعطيه الذهب الجديد، لأن بيع باطل، فلا زال الذهب الذي عنده ذهبك أنت، ولا زال الذهب الذي أخذته ذهبه هو. إذن كل واحد يروح يأخذ ذهبه. هذا الحكم في البيع الباطل، الرد. طيب، الحديث يدل أيضا على جواز الترفه في المآكل والمشارب ما لم يصل إلى حد الإسراف. فلو واحد قال: ما حكم أن نبحث عن تمر جيد؟ فنقول: جائز. وهل هو إسراف؟ ما دام ما وصل إلى أنك تشتري بمبالغ طائلة وفقراء المسلمين في حاجة وأنت تنفق على هذا النوع، مثل بعض يأتي بأجود بأنواع عجيبة من بلاد بعيدة ويمكن يطلبها بالطائرة خصيصا ويدفع مبالغ عليها، إيش حكم النوع هذا من الترفه؟ مكروه، لأن فيه سرف. لكن شيء متيسر والمبلغ الذي ينفق فيه مقبول، يعني لا بأس. إذن ما هو لابد الواحد يعني زهدا في الدنيا لازم يلبس أردأ الأنواع ويأكل أردأ الأنواع؟ ما هذا ليس بواجب. فلو أراد أن يشتري شيئا جيدا من باب الترفه يجوز. هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لبلال: لماذا جئتنا بتمر جيد والترفه هذا من للكفار ونحن ما يجوز لنا هذا؟ ما أنكر عليه في هذا الجانب، أنكر عليه في كيفية البيع والشراء. إذن الترفه جائز ما لم يصل إلى حد الإسراف والتبذير. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ وفي هذا حكمة من المفتي الحديث يعني أنه إذا بين للشخص الحرام يبين له المخرج ويدل على الطريقة المباحة ويدل على الطريقة المباحة. طيب، فنعود الآن إلى قضية العلل في هذه الأنواع. وقد عرفنا من الحديث أنه لا يجوز بيع الجيد بالرديء متفاوتا من جنس واحد، إذا كان من جنس واحد لا يجوز بيع الجيد بالرديء متفاوتا. نرجع إلى مسألة الأصناف الستة الآن والإشكال فيها، يعني هل يضاف إليها غيرها أم لا؟ يعني الآن هو ذكر البر والتمر والشعير والملح، طيب الرز يدخل فيها ولا لا؟ أي شيء آخر، البيض، التفاح، نريد أن نعرف بقية الأشياء. طيب الحديد يدخل في الذهب والفضة؟ كيلو حديد، كيلوين حديد. طيب الأراضي، أرض بأرضين، ساعات، ساعة بساعتين، الكتب، كتاب بكتابين، البيضة ببيضتين، ما حكم بقية الأشياء؟ كيلو فول بكيلوين فول مثلا، كيلو عدس كيلوين عدس من نوع آخر، أعطيك فول حبة كبيرة كيلو، كيلوين مثلا حبة صغيرة، يجوز؟ فالآن فهذه المسألة الشائكة والعويصة في قضية علة الربا، لأننا إذا اكتشفنا العلة عرفنا ما الذي ندخله وما الذي لا يدخل. فما هي العلة في الربا؟ ما هي؟ هل هي كل شيء يكال؟ هي كل شيء يوزن؟ يعني أي شيء يوزن لا يجوز فيه التفاوت اثنين بواحد، أي شيء يكال لا يجوز فيه التفاوت، أي شيء يطعم، أي شيء يدخر، أي شيء هو قوت، إذا كان قوتا ما هو القوت؟ الطعام الأصلي الذي لا يستغني عنه الناس، الرز، القمح، لكن تقول مثلا تفاح ما هو قوت؟ نعم، يمكن أن يستغني الناس عنه، يعني يعيشون من غيره، لكن في أقوات أساسية اللي هي أساس طعام الناس لا يمكن الاستغناء عنها، القمح، الرز مثلا. هل القوت هو العلة ولا الوزن أم الكيل أم الطعم؟ أي شيء يطعم ويؤكل. في الجانب الآخر في الذهب والفضة ما هو؟ هل هو الوزن مثلا طن حديد، طنين حديد يجوز؟ هل هو الثمنية، الأثمان، الأشياء المستعملة كأثمان الناس يتعاملون فيها بيعا وشراء؟ ما هي المسألة؟ لأن إذا عرفنا العلة استطعنا بعد ذلك أن نقول هذا يدخل وهذا لا يدخل، هذا يدخل وهذا لا يدخل. طيب، الفقهاء مجمعون على تقسيم الأصناف الستة إلى فئتين. لما نظروا الحديث هذا اتفقوا على أن الأصناف الستة تنقسم إلى فئتين. فئة الذهب والفضة يعني نظروا فيها بشكل واضح، خرجوا بنتيجة واضحة أن الأصناف الستة هذه، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر، ما عاملوها سواء. قرر الفقهاء وأجمعوا على أن هناك شيئا واضحا في التفريق فجعلوها مجموعتين، هذا متفقين عليه، أن الذهب والفضة في مجموعة والبر والتمر والشعير والملح في مجموعة، هذا أيضا اتفقوا عليه. طيب، ثم أجمعوا كذلك على أن مبادلة متجانسين كالذهب بالذهب والملح بالملح لا يجوز فيهما فضل ولا نساء، ذهب بذهب ما يجوز فيه تفاضل ولا تأخير، ملح بملح لا يجوز فيها تفاضل ولا تأخير. احفظوا يا أخوان هذه، ترى هذه لأن القواعد هذه المتفق عليها تحسم لك أشياء حالات كثيرة، فالذي يبقى بعد ذلك فيه تردد واختلاف هي في حقول أخرى، فعلى الأقل امسك القواعد، امسك الأشياء الواضحة التي اتفقوا عليها. فإذا هم أجمعوا على أن الذهب والفضة حالة والتمر والشعير والبر والملح حالة ثانية، أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الملح بالملح ذهب الذهب المجموعة الأولى، الفضة الفضة المجموعة الأولى، لا يجوز بيع التمر بالتمر من المجموعة الثانية، الملح ملح المجموعة الثانية، لا يجوز بالنساء والتفاضل، لا يجوز، هذا متفقين عليه. أجمعوا كذلك على أن مبادلة متقاربين في فئة واحدة، يعني ذهب بفضة، هذول متقاربين في الفئة الواحدة، ملح بتمر، شعير بقمح، نعم، أنه يجوز فيها الفضل أو النسيئة أو كلاهما أو ولا واحد منهما. ها، مبادلة متقاربين، فضة بذهب في الفئة الأولى، تمر بملح حمك الله في الفئة الثانية، ماذا يشترط في المتبادل المتقاربين؟ ماذا يجوز؟ يجوز الفضل ولا يجوز النسأ. اتفقوا على أنه في الفئة الواحدة في المتقاربين يجوز الفضل ولا يجوز النسأ. فإذا 10 غرام ذهب 100 غرام فضة يجوز، إذا كان إيش؟ يدا بيد. يجوز صاع تمر بخمسة صاع ملح إذا كان يدا بيد، هذه أيضا متفقين عليها مجمعين عليها. طيب، ومجمعون أيضا على أن مبادلة مختلفين، يعني مثلا ذهب بتمر، أخرج من المجموعات الآن، أخرج من المجموعة الواحدة، ذهب بتمر، فضة بشعير، ماذا يجوز فيه؟ الفضل والنسيئة. ممكن تشتري 1 كيلو ذهب 100 كيلو تمر، وبعد سنة تسليم، بعد سنة ما في مانع، خذ التمر 100 كيلو وجيب لنا 1 كيلو ذهب بعد سنة، ما في مانع. فإذا خرجنا من المجموعة الواحدة يجوز مبادلة المختلفين، يجوز مبادلة المختلفين بالنسيئة والفضل. هذه قواعد أساسية يجب أن تحفظ في هذه المادة أو في هذا الموضوع حتى تكون الأمور واضحة قبل أن ندخل في الاختلافات. هل هناك أي سؤال؟ نعم. طيب، نحن الآن نريد أن نكون السؤال في الأشياء هذه التي طرحناها الآن، هذه الأشياء نفسها. الجمهور على أنه لا عبرة بمصنع أو غير مصنع، اسمه ذهب، ما دام ذهب لازم يكون فيه تماثل وتقابل. نفس الوزن، نفس الوزن حتى لو كان رديء، تبغى تبيع الذهب الردي مغشوش في شيء ما هو ذهب، بيعه بالنقود، استلم النقود روح اشتري ذهب جيد. مطحون بغير مطحون، نعم، يجري فيه الربا لأن الطحن لا يغير أصله. أليس لا زال قمحا بعد طحنه؟ هل تغير عن كوني قمحا؟ ما تغير عن كوني قمحا. إذن يجب أن يكون تماثل، وبالتالي فإن صاع قمح غير مطحون لا يساوي صاع قمح مطحون، كما أن صاع القمح لا يساوي صاع مكرونة، مع أن المكرونة مصنوعة من القمح. وهذا سيدخلنا في بحث عنوانه هل التصنيع يغير شيئا في هذا الموضوع، يعني هل الصناعة تغير شيئا في هذه القضية؟ فالجواب على ذلك أن الصناعة تؤثر بدرجات مختلفة، تؤثر بدرجات مختلفة، فمن أنواع الصناعة ما يغير الأمر تماما، يقلبه قلبا تاما بحيث لا تعود المادة الأصلية واضحة، ولكن من الصناعة ما لا يغير فيه إلا الشكل، يعني مثل الطحن، مثلا صناعة طحن القمح، طحن البر، تحويله إلى مكرونة بأشكال مفرغ وطويل وقصير ومقطع أشكال، لكن المادة الأصلية هي هي، الصناعة ما غيرت القمح. وبالتالي فماذا نقول في مسألة المكرونة؟ نقول تجوز في زكاة الفطر ويجري فيها الربا، يعني كيلو مكرونة بكيلوين مكرونة لا يجوز، لأننا قلنا أن القمح بالقمح يجب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. فإذا هذه لفتة مهمة، قضية التصنيع، وبالذات لأنه تطور في هذا الزمان تطورا هائلا، فنقول التصنيع إذا غير المادة بالكلية، أدخلها في تفاعلات وخطوات تصنيعية كبيرة بحيث ما عدت تعرفها، ما عادت تعرف، اختلطت بغيرها ودخلت صارت مركب ثاني، خلاص ما يمكن الآن أن تقول هذه هي الأولى ولا مثلها. ولكن أحيانا التصنيع هو عبارة عن تشكيل، والتشكيل لا يغير المادة الأصلية، جعلها على شكل آخر، لكن الخام والمادة هو هو، تنظر إليه ذهب على شكل خاتم، على شكل أسوارة، على شكل خلخال، أحزام ذهب، معضد، قرط، أقراط، لكن هو هو الذهب، ما تغير. ممكن أحيانا يلصق به فصا، يلصق به فصا، لكن اللصق هذا لما لصق عليه ياقوتة، زبرجد، أي نوع من أنواع الأشياء، زركون، لصقون عليه الآن الزركون، فصوص الماس جعلوها في الخاتم، بس بقي الخاتم ذهبا، يعني بس تشيل الفصوص فعملية إزالة تعرف وزنه بالضبط، والخبير الصايغ يعرفه بالفصوص، لو تقول له هذا كم يقول لك بدون الفصوص كذا، ولذلك يباع بعد الفصل حتى لا يكون هناك، لا يجوز أن تزن خاتم الماس مثلا، خاتم فيه فصوص الماس طلع وزنه مثلا 10 غرام، هو ذهب عليه الماس، تروح تشتري ب10 غرام ذهب خالص، لا يجوز. ليه؟ لأن في تفاوت، 10 غرام الأولى ما هي كلها ذهب، ولذلك لا تباع حتى تفصل، لا تباع حتى تفصل، فيعرف كم الذهب فيها بالضبط، ثم يباع بذهب آخر مثلها إذا أردت تشتري ذهب ذهب في هذه الحالة. فهذا التصنيع وهو جعل الفصوص في الذهب لم يغير الذهب عن حقيقته، ما أدخلوا معه جعلوه بدرجات حرارة عالية مع بلاتين أو خلطوا فضة طلع مصنوع آخر أو حديد أو نحاس مثلا. ممكن الآن بعض حالات التصنيع يخلط الذهب بالنحاس، يجعل شوي ذهب وكثير نحاس، يصهروه يصير يعني سبيكة واحدة، نعم يفعلون هذا. ممكن الفضة يخلطوها بألمنيوم مثلا أو ب يعني أي معدن آخر، ممكن. التصنيع الآن يأخذ أشكال كبيرة كثيرة جدا. فنقول إذا كان التصنيع لا يتزال به، لا يزال به الجنس على ما هو عليه، فإنه لا بد من معرفة، لا بد عند بيعه من التماثل، لا زال ذهبا، لا زالت فضة، لا زال قمحا، لا زال شعيرا، لا زال ملحا، لكن حط الملح في الأكل وبعدين تقول أنا أبيع هذا يعني الطبخة هذه كيلو من إدام اللحم، أي طبخة إدام فاصوليا في ملح، لكن هل الآن تنظر في قضية الملح في التماثل؟ خلاص انتهى، ذاب في الطعام، راح تحول إلى شيء آخر. لكن ملح خالص لا بد فيه من التماثل، ملح بملح. طيب، هذا بالنسبة لموضوع القواعد الأساسية في هذا والمتفق عليها.